بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. سلام المسيح معكم جميعا اساتذتي الموجودين والغائبين ايضا. سلام المسيح مع اساتذتنا الادمن. اسمحوا لي اسلم عليهم انهم كوكبه من فرسان الرب من اجل الكلمه الحقيقيه. تحيه خاصه الاستاذه مارينا استاذنا الكبير ومعلم الغرفه الاستاذ وحيد، استاذنا الحبيب استاذ سليم، والصوت الجميل اللي بيغني الى حب مصر استاذ محب اربعة، استاذنا العظيم استاذ بيو بلد، وايضا معلم الاجيال الشيخ يوسف، استاذ الاشماري، استاذنا الكبير اس بي 2001 استاذ افا حلمس، استاذ العزيز المجدلية استاذ ايترنتي، استاذ اوروبا اجين، استاذ ماري مينا، استاذتنا واردة، استاذنا الحبيب استاذ بطرس السرياني، استاذ كاني وماني، استاذ لولتوك والاستاذ غنام، استاذ بايبل بروفيسي، استاذ جولدا مائير، استاذ ابن النيل، استاذ كينجدم اوف كوش. يعني ما شاء الله كده صفحتين اسماء اكتر من المحاضره نفسها. استاذ القاص الى الاستاذ اللي بيشاركوني دايما استاذ توت عنك، استاذ سامي كي، استاذ سعودي كريستيان، وابن بلدي الصعيدي الاستاذ جرجاوي. خش مع بعض على طول. النهارده محاضره رقم 86 في تاريخ مصر، والحلقه رقم 15 من دوله المماليك، دوله الفساد، دوله فرسان الاسلام، دوله حماة الاسلام، دوله الرقيق الابيض، دوله الحكم لمن غلب الذين حكموا مصر بالحديد واذلوا الاقباط، الدولة التي حدث فيها اضطهاد الأقباط ما لم يحدث حتى من الوثنيين والرومان، أيضا دولة برقوق وبركة اللي نصبوا على مصر وعلى الدنيا كلها الشبكة. ازيك يا سوري؟ أهلا بيك، أهلا بيك، أهلا بكل سوريا والعراق والأردن والقدس وليبيا والمغرب والسودان وأرض كوش وكل بلد فيها مسيحيين حقيقيين. الحقيقة النهارده الجزء الخامس في الدراسة التحليلية لدولة المماليك، وأنا اتكلمت فيها بالتحديد عن أجزاء معينة. يعني أخذت فيها يعني سبب قيام هذه الدولة وشرعية الحكم المماليك وموقف المصريين ووجود العرب فيها ووضع الأقباط ومزلتهم. النهارده في الجزء الخامس اللي انا بحب اهديه لواحد اساتذتنا الصامتين ليهم فضل كبير في هذا الروم وتعب محبه لن ينساها الرب، استاذنا الكبير الشيخ برضو من الشيوخ الادمنيه القدماء استاذ اس بي 2001 اللي بيحتفل ببلوغه سن 21 سنه، يعني يسمح له الان بالكلام. يا ريت تقبلها تحيه لوجوده الدائم وتعديده لهذه الغرفه. الحقيقة بعد احنا اتكلمنا عن هذه الدولة باستفاضة طويلة وعن يعني هذه الاجزاء، وقلنا احنا 274 سنة انقسمت ما بين دولتين، دولة المماليك البحرية ودولة المماليك الجراكسة اللي ابتدت من سنة 1250 وانتهت سنة 1517، وما ننساش كلمة 1517 لان دي الفترة الانتقالية الى دولة هتكون اسوأ منها هي الدولة العثمانية. حقيقة ما بتكلمش على تاريخ الكنيسة، انا بتكلم على تاريخ مصر، عشان كده في اجزاء كبيرة جدا احنا ما تكلمناش فيها عن تاريخ البابوات او الاحداث الكثيرة من اضطهاد لبعض الاشخاص والقديسين، لكن احنا بتكلم تاريخ مصر بصفة عامة، فمحدش يعني ياخدني يعني ياخذ علي ان انا بتكلم على تاريخ الكنيسة. النهاردة عايزين نتكلم على نهاية حكم دولة المماليك، كيف انتهت ومن الذي أنهى هذا الحكم، وكيف بدأت هؤلاء دولة العثمانيين لتنهي هذا الحكم وأسبابها. الحقيقة الموضوع طويل جدا، لكن أنا حاول أختصر قدر الإمكان، وأنا فوتت حاجات كتيرة طبعا كنت عادت لحضرتكم بيها أن أتكلم عن الحروب الكثيرة التي قامت يعني بيها دولة المماليك خارج مصر، وبعترت وضيعت أرواح كثيرة من شعب مصر سواء في الشام او في العراق او في كوش او في تونس او في المغرب او في يعني جزيرة العرب. لكن نشوف المماليك دول حصل فيهم ايه. القرن الخمستاشر اللي هو بيبدأ بسلطنة واحد مهم جدا في التاريخ كلنا نعرفه، وهو السلطان اشرف قلنسوه الغوري اللي رقم 30 يعني قبل الاخير من نهاية حكم هؤلاء المماليك، لان جاء بعديه سلطان طومان باي، وهي اسماء مشهورة عندنا. ما تنسوش عندنا وكالة الغوري في مصر تنسب الى هذا الرجل، وطومان باي موجود لازال له ميدان كبير في الزيتون اسمه ميدان طومان باي. السلطان اشرف قلنسوه الغوري ابتدى حكمه سنة 1501 وفضل فيه سنة 1516، وطومان باي قعد سنة واحدة اللي كانت هي فترة انتقالية ما بين دولة المماليك الى دولة العثمانيين. القرن بداية القرن الستاشر الحقيقة هو ده الحد الفاصل ما بين يعني وضع مصر المملوكي والوضع العثماني. في منتصف القرن الخمستاشر بدأت أوروبا بتدور على استكشافات بحرية كبيرة، لأن البحر الأحمر تقريبا كان بحيرة محاطة بدولة المماليك، لأن المماليك كان ليهم نائب في مكة يسموه باش مكة، يعني الرجل يملك يعني المندوب بتاعهم على مكة، وكان يتحكموا في كل تقريبا دول الخليج وجزء كبير من العراق وكل الشام ومصر وسقوط دولة بني دولة الكوشية، فهي أصبحت دولة مملوكية دولة ضخمة جدا. الأوروبيين بدأوا يبنوا أنواع جديدة من السفن لم يكن يعلمها العرب. العرب كان عندهم سفن من طابق واحد وكان يطلق عليها اسم الدقل، وكان الدقل ده طبقة واحدة، وكان يعني العرب داروا يوصلوا عن طريق باب المندب إلى طريق التجارة في الهند اللي هو طريق التوابل. وده كان أهم شيء في التجارة، ان مصر كانت اصبحت مركزا يجي التجارة من الهند تخش باب المندب على البحر الاحمر الى السويس، وتنقب الجمال عن طريق السويس الى بداية البحر المتوسط، يعني عند منطقة بورسعيد ودمياط. طبعا بورسعيد ما كانتش موجودة وقتها، ومن هناك تحمل الى اوروبا، وخصوصا كان هناك اتفاقيات تجارية كبيرة ما بين الامارات الايطالية والفرنسية ومع سلاطين دولة المماليك. في بداية القرن الخامس عشر بدأ الأوروبيين يستخدموا مراكب ضخمة بدأت تصنع من الحديد وليست من الخشب، وكان يعني بداية يعني رسوم الخرائط وكتب الجغرافيين واختراع البوصلة سهل هذا الموضوع. أول من كشف أول طريق بحري كانوا الأسبان. كان الأسبان تخلصوا تقريبا تماما من الوجود الإسلامي وحرروا بلادهم تماما، وخرجت خارج المسلمين من اسبانيا بعد احتلال دام اكتر من 800 سنة تقريبا، واخدوا بلادهم مرة تانية زي ما حضرتكم عارفين. وبدأ اول مستكشف اسباني اللي هو مش اصله ايطالي من جنوة اللي هو كريستوفر كولومبوس المعروف، ما بين اللي هو مولود يعني 1450 وعاش حد 1506. هذا الرجل الايطالي تفع عن طريق ايزابيلا في اسبانيا انها تمول له الطريق ان يذهب عن طريق المحيط الاطلسي ويعني يذهب الى الهند. وفي طريقه طبعا اكتشف امريكا ولم يكن يعلم ان هذه امريكا وقتها، وبعد كده اكتشفها بعد كده مارجو فيسبوتشي وغيره الى اخره. ده مش موضوعنا. المشكله الكبيره ان هو جاب اشياء كثيره من امريكا لكن ما جابش منها التوابل، لم يجد التوابل هناك. في ذلك الوقت بدات دوله جديده تظهر وهي دوله البرتغال. والبرتغال تسمى يعني دي اسميه عربيه، وعرفت ايضا للعرب اسم لشبونه على اسم العاصمه بتاعتها في مصب نهر الدوره في شبه الجزيره الاسبانيه. وابتدى البرتغاليين يحسدوا الأسبان على كشوف كريستوفر كولومبوس لأمريكا، فبدأوا هم أيضا يدوروا على طريق تاني. وكان أشهر مستكشف لدولة البرتغال هو فاسكو دي جاما اللي هو سافر في ثلاث مراكب لا زال اسمهم في التاريخ الى اليوم، كانت سان جبريل وسان رافائيل وسان ميغيل. الثلاثة دول استطاع بهم ان يكتشف ما يسمى رأس طريق رأس الرجاء الصالح او الجريت هوب، ويذهب الى جزيرة الى موزمبيق وجزيرة مدغشقر اللي كان بيسموها العرب الى هذا اليوم جزر القمر. ويذكر تذكر كتابات فاسكو دي جاما ان شاهد هناك مراكب عربية كثيرة، ويقال انه اصطحب واحد من المسلمين اسم احمد بن ماجد اللي هو علمه طريق ازاي يوصل الى الهند عن طريق الملاحة، لانه كان ملاح وكان له ايضا عديد من الرحلات. البرتغاليين ايضا كان معهم عندهم مستكشفين مهمين جدا، واحد منهم كان اسمه الامير هنري، وهذا الرجل مشهور باسم في التاريخ العربي كما يقول ابن اياس باسم الملاح، وكان معروف هذا الرجل انه يكره المسلمين وقاتل منهم الكثير في مراكش في سنة 1456، وكان امله ايضا ان يصل الى الهند. هناك ايضا بارسلومو دياز، ده واحد من الناس الهامين جدا اللي دار حوالين افريقيا مرتين. وهناك ايضا ماجلان اللي هو مولود سنة 1480 والمتوفي سنة 1521، اللي هو فضل يدور على جزائر التوابل واستطاع ان يوسع رقعة الاحتلال البرتغالي في الشرق الاقصى سنة 1511. نلاحظ ان البرتغاليين يعني حاولوا انهم يعني يسيطروا على تجارة التوابل، وكانت اهم تجارة في وقتها، في حين الدول اللي كانت موجودة في البحر الابيض المتوسط وخصوصا في منطقة جنوة وجزائر الايطالية والفرنسية كانت مشغولة بمقتال كبير. الاسبان كانوا مشغولين في اكتشافاتهم في امريكا وامريكا الجنوبية بالتحديد، واما الايطاليين فكان ليهم التجارة الكبيرة بين المماليك، ودرجة كان ليهم سوق في مصر اسمه سوق السلطان. ونعلم من الوثائق الموجودة لهذا اليوم ان الدوق بتاع البندقية منع تجار بلاده انهم يروحوا لشبونة عاصمة البرتغال عشان ما تبصش المعاهدة اللي بينه وبين السلاطين المماليك. لدرجة السلطان الغوري اللي احنا بنتكلم عنه بعت برسالة الى فلورنس مع ترجمانه اللي هو ابن طغري بوردي اللي هو ابو المحاسن اللي كتب التاريخ النجوم الزاهرة، راح بنفسه و يعني معاه رسالة من السلطان الغوري مكتوب فيها: لا احد يعترض عليكم او يزعجكم او يضايقكم ويستمر المعاهدة موضوع التوابل، كل ده عشان التهديد لموقع مصر الاقتصادي. البرتغاليين وصلوا الهند، وفي طريقهم طبعا هناك وجدوا ست امارات اسلامية في الهند، واستطاع ان يقنعوا بعض المهرجات بتوع الهند انهم يتأمروا مع المسلمين ضد البرتغاليين. وكانت اشهر واحدة من هذه الاماكن اللي هي منطقة امارة دلهي اللي مأخوذ منها نيو دلهي الان، دي كانت في عليها واحد من المسلمين، وهناك اسماء كثيرة انا مش هدايقكم بيها. المهم ان البرتغاليين استطاعوا ان يسدوا المنفذ على دولة المماليك في تجارة التوابل. وكانت الحاجة الجميلة اللي عملوها البرتغاليين في ذلك الوقت ان كل المراكب بتاعتهم كانت ماسكة البحار الكبرى ما بين باب المندب والهند، مرفوع عليها الاعلام البيضاء وعليها شعار الصليب، ودي تعلموا حضراتكم ازاي دي كانت بداية المسلمين في ذلك الوقت. وابتدى الاسطول البرتغالي يهاجم المراكب الصغيرة للمماليك في البحر الأحمر، واستطاعوا أيضا أن يعني يعملوا اتفاقية مع دولة الحبشة المسيحية، وكانت وقتها الإمبراطورة هيلانا هي إمبراطورة الحبشة، وملك البرتغال كان جون الثاني ما بين سنة 1481 إلى سنة 1495. وبدأ هذا الحلف الحبشي البرتغالي يطوق مصر في تجارتها. وطبعا بهذا الوضع الاقتصادي في مصر كان وضع سيء جدا، بعد مصر دولة غنية ضيعها المماليك في الحروب الكثيرة، والآن الوضع الاقتصادي للحرب الاقتصادية الجديدة. مصر خافت من البرتغال، فبدأ الأمير البحار المملوكي المسمى في التاريخ باسم حسين الكردي بدأ ينشأ حصون كبيرة جدا في جدة ويفحر خنادق ويزودها بالمدافع التي اخترعت في مصر، وبالذات في جزيرة كمران اللي هي قصاد اليمن، عشان يصد هجمات البرتغاليين هناك. لكن هذا لم يستطع، يعني الأمريك لم يستطعوا الوقوف أمام البرتغاليين الذين هزموهم هزيمة منكرة. و يعني نعلم أن السلطان الغوري له احتفال كبير سنة 1505 أنه لأول مرة المهندسين المصريين أقباط يعني طلب منهم طبعا بالقوة، ما حد كان يقدر يعمل حاجة، أن يخترعوا له بعض السفن الكبيرة. ولأول مرة بدأت تظهر سفن كبيرة في مصر بنيت بأيدي أقباط، يعني مهندسين أقباط، وشحن فيها ما يسمى بالطبقة الخامسة والطبقة السادسة من المصريين. أنا مفكرين حضراتكم لما اتكلمنا من هم الطبقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، الطبقة الخامسة والسادسة اللي هم الجنود المصريين اللي هم أهل مصر المسلمين أو المسيحيين أو غيره، والطبقة السادسة هي طبقة السودانيين اللي هم كانوا أخذوا عبيدا قبل ذلك وكتوا في مصر. وأخرج السلطان الغوري بجيش ضخم جدا عن طريق البحر الأحمر وحارب في البرتغاليين فيما يعرف في الموقعة الكبرى معركة ديو سنة 1509 في شهر فبراير، وانهزم السلطان هزيمة مكراء ومات فيها كل الجيش المصري. وبكده أصبح البرتغاليين يملكون البحر الأحمر وباب المندب، واستطاعوا أيضا أن يعني يستوطنوا في عدن، و يعني أغلب الجزر يعني دول الإمارات الموجودة حاليا، وأصبحوا سيادة البحار. وفي ذلك الوقت نلاحظ، أنا بقول هذا التاريخ لسبب طبعا مش لسبب، أن مصر كانت مشغولة بالوضع الاقتصادي السيء اللي فيها لمدة 15 سنة، ونسيت أن هناك عدو لدود حتى إن كان مسلما سنيا، وهي دولة العثمانيين اللي هي كانت عمالة تنشأ وتكبر خلال 15 سنة الأخيرة، وبس نظرة على مصر نظرة استعمارية ضخمة. لاحظوا أن مصر أهل سنة أيضا. كده مصر تفقد وضعها الاقتصادي المميز في ذلك الوقت، وابتدى الغوري يلاقي عدو كبير اللي احنا هنعاني منه معاناة شديدة لقرون طويلة، وهو العثمانيين. وهنا نسيب البرتغاليين واقفين عطين الطريق تجارة على مصر وسيطروا عليه، وبدأت التجارة تطلع من الهند عن طريق رأس الرجاء صالح الى دول اوروبا، وبكده تبقى مصر فقدت وضعها الاقتصادي. الوقت ده كان في بعض القبائل الأصل بتاعهم ترك بإيمان، وينسبوا إلى جدهم الكبير الأمير فخر الدين عثمان ابن أرطغرل. أمير فخر الدين عثمان ابن أرطغرل، عثمان ابن أرطغرل ابن سليمان شاه التركماني، قائد كان أحد القبائل الترك اللي جم من أسيا الصغرى. وابن إياس بيقول عليه إن هذا الرجل يعني هو من قبائل الغز اللي اتكلمنا عنها زمان، وهم قبيلة غزية ليها أسماء، أنا ما تمنيش الأسماء اللي هي زي قاي خانالي، لأن أغلب الأسماء أغلبها تركية صعبة. لكن يهمنا أن هذا الأمير فخر الدين عثمان ابن أرطغرل جاء من سلاجقة آسيا الصغرى اللي احنا اتكلمنا عنهم بالتفصيل أيام الفاطميين في نهاية الفاطميين، وكان ليهم مقاعة كبيرة ليامانز كورد انتصروا فيها على إمارة بيزنطة، وأسسوا إمارة كبيرة على حدود دولة الروم وهي إمارة قرة، وكانت عبارة عن 400 خيمة، يعني البداية بتاعته كانت 400 خيمة. وبالتدريج ابتدوا هم يكبروا ويفسدوا في الأماكن اللي هم فيها. وفي عهد ابنه أرخان اللي هو ابن عثمان استولى العثمانيين على بلاد كثيرة زي بلاد أزمير وبارسا وإلى آخره. وكان أول مرة يظهر لنا اسم تعلمناه في المدارس اسم الإنكشارية. الإنكشارية اسم محرف من كلمة يعني تشاري معناها الجند الجدد، ودول كانوا عبارة عن أطفال المسيحيين الموجودين في منطقة أسيا الصغرى. كانوا يختطفوهم أطفال ويخشوا إلى سلك الجندية زي ما عملوا مع المماليك، بس دول كان كل الوضع بتاعهم بيعزلوهم عن العالم تماما لمجرد أنه يبقى رجل عسكري فقط يدين بالولاء إلى الرجل ولي النعمة بتاعه، ويقول عليهم ابن أياس يقول لهم كأنهم قد خلقوا للجهاد والاستشهاد، يعني كانوا مجرد يعني مستعدين يموتوا في الحروب. فكان معروف ان هؤلاء الانكشارية او الكنجاري او بني تشاري الجند الجدد هما يعني من بدأوا الجيش العثماني. ابن اورخان كان اسمه مراد، وذهب وصل الى مصر واستطاع ان يأخذ من الخليفة العباسي، واحنا عارفين الخلفاء العباسيين في مصر دول مناظر اسمية فقط ليس لهم قوة، ياخذ منه لقب سلطان، فبكده اخذ الشرعية ان يصبح سلطان للمسلمين على العثمانيين الموجودين في اسيا الصغرى. وكان له مع السلطان بريسباي اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده، بريسباي لو تفتكروا السلطان اشهر سيف الدين بريسباي له نمرة 10 في ترتيب سلاطين المماليك الجراكسة، واللي هو كان حكم سنة 1422 ميلادية. كان ليه يعني مراسلات كثيرة معه ولا زالت موجودة إلى هذا اليوم، يعني ده بيبين لنا أن هذه القبائل العثمانية كانت ضعيفة، وكانت السلطان بريسباي سلطان أكبر دولة إسلامية في المنطقة اللي هي كانت مصر. بعد بريسباي ده اللي مات بعتول بخنجر من جندي اسمه مولش كريتش. السبب في ذلك ان هؤلاء السلاطين يعني اولاد مراد ابتدوا يكونوا هذه الجيوش ويدخلوا فيها على اوروبا، ودخلوا فيها على كوسوفو وبلاد الصرب اللي احنا بنعاني منها الى هذا اليوم المشاكل بتاعتها في سنة 1459. واستشهد هذا الرجل مقتول من خنجر واحد جندي من جنود بتوع كوسوفو. لما جاء ابنه بايزيد الاول، ولاحظوا اسم بايزيد ده اسم هام جدا، بايزيد الاول ابن اياس بيسميه ابا يزيد لكن هو اسمه الاصلي بايزيد، بدأت في يأخذ بعض الاماكن اللي كان يحكمها المماليك المصريين في مناطق الشام، يعني الحدود الشمالية للشام كان في بعض الممالك يملكها يعني الحاكم بتاعها السلطان المصري المملوكي. وهنا نلاحظ ان اوروبا ابتدت تتنبه الى العثمانيين، واتحد الالمان والانجليز والفرنسيين في يعني حرب في منطقه اسمها نيكوبوليس، وانهزموا على جيش يزيد، هزموا هزيمه كبيره على ضفاف نهر الدانوب، واستولى هذا بايزيد على هنغاريا. وكان يقول انه يتباهى بان يحب محاربه اهل الكفر من الفرنجة، واصبح يلقب باسم الصاعقة. هذا بايزيد بعد موته بدأت تتمزق الدولة العثمانية تمزق بين اولاده لمدة 10 سنين، واستطاع واحد منهم اللي هو محمد الاول ان يسيطر على اخواته، ويبتدي يجهز جيش كبير يدخل به الى المدينة العظمى القسطنطينية. في سنة 1453 استطاع ان يدخل الى القسطنطينية ويحارب فيها هذا الرجل يعني سلطان محمد الاول، ويحاصرها ب 250 الف جندي و 180 سفينة في البحر، جاب منه 70 سفينة بنى لهم كوبري من الخشب ليدمر القسطنطينية، ويستطيع ان ينتزعها في يوم 20 من جماد الاول سنة 857 الموافق يوم 29 مايو سنة 1453، ويقتل ملكها قسطنطين الحادي عشر المسمى قسطنطينوس بيلوجس. وتبدأ حرب الشوارع في القسطنطينية ويلغى اسم القسطنطينية وتعرف اسم إسلامابول. إسلامابول كلمة بول هي مدينة, إسلامابول تعني المدينة التي هي تحت الإسلام, إسلامابول. وتحرفت هذه الكلمة إلى إسطنبول اللي هي معروفة اليوم, وعرف محمد الثاني من ذلك اليوم باسم الفاتح, اسمه محمد الفاتح. وأقسم محمد الفاتح أن يستولى على روما وأن يربط حصانه في كنيسة القديس بطرس, كنيسة القديس بطرس ده كان أمله. ولما دخل محمد الثاني القسطنطينية أمر أن يؤذن في أكبر كنائسة معروفة في ذلك الوقت وهي كنيسة آيا صوفيا, وأن يجعلها مسجدا للمسلمين, ونحن نعلم أنها مبنية على الطراز البيزنطي, وكانت أعظم كنيسة يعني تسع 6000 مصلي, وملحق بها الكثير من الكنائس الصغيرة, وكان يوجد بها مخلفات كما يقول لنا كل كتاب التاريخ ويذكر الأستاذ محمد الأستاذ عبد المنعم ماجد, يقول كان فيها مخلفات السيد المسيح مثل عباءة المسيح اللي هو الرداء والحربة التي طعن بها في جنبه, ودي لها قصة طويلة بنتكلم بعدين فيها بعدين, وجزء من خشبة الصليب وأحد المسامير والعمود الذي رفع وعزب عليه السيد المسيح أخذ في أوقات جلال هذه المدينة العظيمة, ومخلفات كثيرة للقديسين والقديسات. كل هذه الأشياء أخذت وأحرقت تماما وضاع منها الكثير, وتحولت هذه الكنيسة إلى مسجد, وهي تنسب إلى رجل مهندس يوناني اسمه كريستودولوس اللي هو بنى هذه الكنيسة العظيمة. وجاء هذا الرجل محمد الفاتح وجاب كل الأيقونات المرسومة على الحوائط, جاب كمية كبيرة من المصيص وطغى وأضاع كل هذه التحف الموجودة, غطاها بالمصيص الأبيض, وحدد مكان قبلة مكة, وقام هناك المنبر ومقصورة خاصة باسم السلطان كتب عليها بخط مذهب الكبير الله ومحمد والأربع الخلفاء الراشدين, وقيمت حولها 4 مآذن. وأحد الكنائس الملحقة بها التي هي كانت مقبرة للأباطرة اتشالت عظمهم تماما وألقيت في المزابل, وأصبحت هذا المكان مسجد للسلطان. حمل اسم هذا الرجل الفاتح اسمه, واسم المسجد موجود هذا اليوم باسم مسجد محمدي فاتح جامعي. يعني انت عارفين اللغة التركية عكس العربية بتطلق بالعكس تمام, محمدي فاتح جامعي ده كانت كنيسة صغيرة ملحقة بكنيسة آيا صوفيا, كانت تسمى كنيسة امبراطور او مقابر الاباطرة, كانوا بتفنوا فيها الاباطرة بتوع القسطنطينية, وزيلت هؤلاء واصبحت مسجد للسلطان وسمي باسم محمدي فاتح جامعي, وهي ملحقة الى هذا اليوم بكنيسة آيا صوفيا او آيا صوفيا. طبعا كل المسلمين في كل مكان هيصوا هذا الموضوع واعتبروا فتح القسطنطينية تماما زي ما حدث ايام صلاح الدين فيما يعني ما استرد بيت المقدس يعني بالمعاهدة اللي عملها مع ريتشارد قلب الأسد. ونلاحظ ان السلاطين المصريين في ذلك الوقت المملوكيين هنوا هذا محمد الفاتح بهذا الفتح العظيم, وكانت تأخذ الهدايا الكثيرة من مصر يعني اعلانا على علو كلمة الإسلام على هؤلاء الكفار اهل القسطنطينية التي اخذت كنيستهم الكبرى. العثمانيين حبوا يوطدوا الصلة الدينية من اجل السيطرة على البلاد, فقعدوا يدوروا حوالي في اراضي تركيا عن اي قبر يكون له صلة بالنبي, فوجدوا قبر صحابي كبير وهو كان موجود ايام الامويين, الصحابي ابو ايوب انصاري. وجدوا هذا القبر الكبير فبنى محمد الفاتح مسجد كبير اطلقوا عليه مسجد ايوب السلطان, ايوب سلطان اجلال لهذا الرجل ابو ايوب الانصاري, وموجود في تركيا الى الان. واصبح في اي واحد من سلاطين العثمانيين يقلد السيف يقلد سيف عثمان الأول مؤسس الدولة، لابد أن يذهب ويقلد هذا السيف في هذا المسجد، مسجد الصحابي أبو أيوب الأنصاري. وكان أي حرب تحصل لابد أن تذهب تقوم هذه الحرب من هذا المسجد، مسجد أبو أيوب الأنصاري الذي سمي مسجد أيوب سلطان، يعني تأكيدا لهذا الرجل محمد الفاتح. أولا النتائج اللي حصلت على استيلاء العثمانيين على القسطنطينية، أولا ابتدوا هم بدل ما كان هناك أيام غزوات العرب إلى هذه الدول الغريبة، بدأت الغزوات تأخذ اتجاه أوروبي. فهم حتى يقولوا إيه، بدل ما كانت الحروب الصليبية تأتي الإسلام في عق داره، بدأ الإسلام يذهب إلى المسيحيين في عق دارهم، وبدأ إيه يعني الحروب معهم في أوروبا. وبدأت كلمة تتغير في اللفظ الأوروبي. زمان كانت تقع العرب اسم السارسنز، السارسنز اللي هو اسم ما يسمى الشرقيين، ويقصد بهم المسلمين السارسنز. ومنهم أيضا أتت كلمة الأساسن اللي هي كلمة يعني المأجور الذي يقتل، كان يطلق أيضا على المسلمين العرب. هنا بدأت في أوروبا الكتب من بداية القرن السادس عشر يتكلموا على موضوع كلمة الترك بدل العرب، لأن العرب كان انتهوا تماما. وبعدها في أواخر بدأت كلمة في أواخر القرن الثمنتاشر بدأ اسم العثمانيين يظهر أكثر. العثمانيين أنشأوا هذه الدولة الإسلامية اللي بدأت، وبدأوا يدخلوا على أوروبا، وده مش موضوعنا طبعا. لكن كان هناك اتفاق ما بين هم والمماليك ان هم الاثنين زي ما قلنا مع ايام برسباي، انهم كل اثنين يعني يبعتوا هدايا لبعض. ومش بس كده، المماليك اللي هم من اصول رقيق ابيض، كل واحد كان يدور على ان يوجد له اصل عربي. ما دي الشرعية اللي احنا نتكلم عليها. الترك حاولوا يوجدوا نفسهم اصل عربي، وهم اصلا مش من عمر ما كان ليه اصول. بدأوا أيضا يدوروا على أصولهم، وقالوا أنهم تربطهم نسب إلى قريش وإلى النبي ذاته، وأن عثمان هو عربي. عثمان الكبير اللي هنكلمنا عليه طور بك ده كان عربي من نواحي المدينة، وهاجر إلى أسيا الصغرى كالعادة الكذب. لدرجة أن يعني نلاحظ أن عثمان أيضا الجد ده كان يسمى عثمان جد الروم، لأنه أصلا لم يكن عربي إطلاقا. وكان مفاتيح الكعبة لما استولى عليه بعد كده كان يطلق على سلطان الدولة العثمانية، كان يطلق عليه سلطان الروم. سلطان الروم لأنه أصلا مش عربي، لا يمكن يكون عربي. المماليك حاولوا نفس الموضوع زي ما حضرتك معرفة. وكان أيضا هناك ألقاب تطلق على هذا الرجل العثماني زي حامي الحرمين الشريفين، أو سلطان خادم المساجد الثلاثة، المسجد الأقصى والمسجدين الشريفين إلى آخره. العثمانيين بعد الانتصارات بتاعتهم الكبيرة يقولوا كان جدهم الكبير عثمان حلم كتب هذا الكلام ابن اياس في الجزء الرابع صفحة 201. يقول ان هذا الرجل حلم ان هو خرج من صلبه شجرة كبيرة غطت كل الاكوان الموجودة، يعني نظر من خلال هذه الشجرة على اكبر جبال، وخرج النيل ودجلة والفرات والدنوب من جزع هذه الشجرة. ولذلك أتى كل سلطان عثماني بعديه من أولاده وأحفاده يحلم أن الدولة بتاعته تمتد من الدنوب إلى النيل، من نهر الدنوب إلى نهر النيل. فبعد ما أخذوا القسطنطينية ابتدى يحصل نزاع كبير، ويعني بين الأولاد من يملك كالعادة الإسلامية. ولذلك نجد حاجة غريبة جدا، ان في نص قانون نامة المحمدي اسمه قانون نامة المحمدي او قانون نامة العثمان، اللي هو يعني نشر في اسطنبول سنة 1330. يقول ايه؟ يقول ان عشان تبقى هذه الدولة دولة عظيمة لابد ان كل واحد من هؤلاء السلاطين ان يقتل جميع اخوته وجميع اقاربه حتى يستطيع ان يقوي دولة الاسلام. ازاي؟ القانون ده لما اتكتب عشان من اجل اقرار السلام والامن في الدولة العثمانية ان يحكمها واحد فقط. ولذلك نصح السلاطين جميعا ان كل واحد يقتل اخوته الموجودين حتى نزعوا إنسان فيهم على الملك. وبالفعل بعد وفاة محمد الثاني وحدث النزاع بين السلطنة بين بايزيد وأخيه الأصغر اللي كان اسمه زمزم أو جم بلفظ آخر، دي كانت طامت كبرى على مصر. وأنا بذكر هذه الأجزاء عشان نعرف ليه الصراع بدأ بين الدولة العثمانية والدولة المملوكية. بايزيد هو كان الأكبر والأقوى، لكن جم ده أو زيزم كان الأقل، فخاف من أخوه ولجأ إلى مصر ومع أمه ومراته، وعن طريق حلب دخل إلى مصر. وكان وقتها قايد باي هو السلطان المصري، فالسلطان المصري يعني معرفش يعني يوزن الأمور وينضم إلى الحزب الأقوى، فهو انضم إلى الأخ الضعيف. وبكده يطلع هذا الرجل يعني الصغير زيزم ومعاه جزء صغير يهزم أخوه، يعني يزيد يهزم جم ده في سنة 1431، ولكن لم يستطع قتله. وأريكم يعني الدرجة يعني عشان مبقاش الموضوع في دين. سنة 1480 أخ الأصغر لما انهزم ما لقاش مكان إسلامي يستخبى فيه، فراح على جزيرة رودس. جزيرة رودس كان فيها لازال الجنود الإسبرتية، واحنا قلنا الجنود الإسبرتية هم حراس المعبد اللي هم كانوا أيام الحروب الصليبية، هم اللي حموا هذا الرجل ودوله بعض السفن يحارب بيها. المهم وسموه السلطان جم أو السلطان جيم جي اي ام، ده الاسم موجود في المراجع الأجنبية وموجود في لحد اليوم في مجموعة الوثائق التركية الموجودة في البندقية. والمهم بيقولوا ان البابا اسكندر السادس بابا الفاتيكان اسكندر السادس بورجيا المشهور له قصة طويلة دي مش موضوعنا، دس السم للابن الاصغر عشان يخلص منه، لانه كان يعلم ان بايزيد الاخ الاكبر هيهجم على ايطاليا في هذا الوقت ويتحرش بيها. المهم يعني خلاص الكلام انه بدأوا هؤلاء العثمانيين ينتشروا يعني في البلاد في طرسوس وفي أملاك المماليك، وقايد باي أرسل واحد من قواده له أهمية هامة في تاريخنا اسمه أزبك ابن طخطخ. أزبك ابن طخطخ ده كان قائد جيوش قايد باي، وأزبك ده رجل شديد، رجل قائد هام، وعلى اسمه بنى جامع اسمه مسجد الأزبكية، حي الأزبكية الموجود إلى هذا اليوم، يرجع اسمه الى ازبك ابن طخطخ اللي كان قائد جيوش قايد باي. والمسجد طبعا انتهى مش موجود، لكن ميدان الازبكية ومنطقة الازبكية موجودة الى هذا اليوم. يقولوا ان هذا الرجل سيف ازبك هذا يعني كان لي سيف قتل به عدد لا يحصى ولا يعد، وسيف هذا الرجل مسمى ازبك موجود إلى يومنا هذا في المتحف الإسلامي في مصر. واللي يروح متحف الإسلامي حلاي هذا القصة مكتوبة تماما زي ما طرح حضراتكم، إن هو مؤسس سميت الأزبكية على اسمه، وإن هو كان قائد الجيش بتاع قائد باي. جاب جيش كبير جدا وراح يحارب فيه بايزيد في طرسوس، ومع الأسف الشديد اتكسر الجيش المصري مع هذا الرجل في ذلك الوقت، ودي كانت بداية الحرب على مصر من السلطان العثماني. السلطان العثماني في هذا الوقت مصر بقت دولة ضعيفة، بدأت تضعف وبدأ يدخل يحاولوا يصلحوا بين الأمور، فلجأ سلطان مصر قايد باي إلى الباي بتاع تونس، يعني حاكم تونس اللي هو كان اسمه عثمان، يتوصل بينه. فبعت رجل اسمه زين الدين أحد الفقهاء يعني يتوسط بينه وبين بايزيد الثاني وقايد باي، وحاولوا الاثنين، لكن الامور لم تسر في السلام اطلاقا، لان اصبح عين بايزيد انه يملك مصر من النيل الى الدانوب في الشرق. والمهم يعني مع الاسف الشديد او من حسن الحظ في ذلك الوقت ان بايزيد الثاني مات، وبدأ النزاع يدب مرة تانية بين العثمانيين والمماليك، وبدت حوادث كثيرة من الحروب الصغيرة. لكن مع الأسف الشديد كانت هناك مؤامرة كبيرة، ويظهر لنا اسم الرجل الغازي الهام الذي دخل مصر اللي هو سليم. المملكة لما مات يزيد، ويعني اتفرقت المملكة بتاعته بين أولاده، وسليم ده كان أكبر الأولاد بتوعه وكان واحد أقوى واحد فيهم. وتآمر سليم ضد أبوه معتمد على الجيش الإنكشارية، وأجبر أبوه اللي هو يزيد الثاني أنه يتنازل عن السلطة. ودخل سليم الأول القسطنطينية وقتل أبيه بايزيد وقتل جميع إخواته الموجودين إلا بعضهم اللي استطاع يهرب. يعني دي السنة، سنة العثمانيين الكبيرة. وهذا الرجل سليمان سليم هو الذي بدأ بجمع يعني جيش كبير ليدخل به مصر. هناك جزء في التاريخ هام جدا، معلش اسمحوا لي ويمكن ما خصناش جامد، لكن بعرفنا احوال المنطقة اللي احنا عايشين فيها، وانا يهمني ان اذكر حضراتكم وان طالبين الوقت. انا مش هيبقى فيه مداخلات اسئلة، هي تبقى فيه اضافات من حضراتكم، لان هنا مفيش اسئلة كتيرة الحقيقة. سليم هذا اللي احنا نتكلم عنه اتأخر دخوله الى مصر باسباب. السبب بتاعه ان كانت هناك لازالت دولة تسمى دولة ايران. كان ايران دي فيها حرب كبيرة قائمة ما بين اتراك اللي هم السنة وايران. وموضوع هذه الحرب موضوع الامامية الشيعية، مذهب الامامي الشيعي. هذا المذهب اللي احنا يعني انا بتفرع بالامور مع حضراتكم فيه، لكن تهمنا هذه القصة لأنها لا زالت أثرة موجودة ليومنا هذا، خصوصا في منطقة العراق، ودينا شايفين كيف يمكن بسبب هذه الحروب هاجر كثير من أهل البلاد الكلدان والأشوريين. ويمكن ده السبب أن أنا بذكر هذه النقطة عشان تورينا الوضع اللي احنا فيه النهاردة كان يعني أثاره من 500 سنة. الحرب اللي كانت قايمة بين سليم اللي هو قتل إخوته، قتل أبوه بايزيد الثاني، كان بدأ حرب مع إيران بسبب مذهب الإمامية الشيعي الاثنى عشر اللي هو يدعو إلى سلالة موسى الكاظم ابن جعفر الصادق من سلالة علي ابن أبي طالب، والذي عرف أيضا بالمذهب الجعفري نسبة إلى جعفر الصادق. وحضركم عارفين الإمام الأخير اللي هو محمد بن الحسن معروف بصاحب السرداب، واللي غاب في سرداب مسجد سمراء أيام المعتصم العباسي، واللي هو أصبح المهدي المنتظر الذين ينتظرون. المذهب الشيعي في إيران ينسب إلى أسرة معينة، كان شيخها الشيخ صفي الدين إسحاق العلوي الحسيني سنة 1334 ميلادية، اللي هو اشتهر هو وأولاده وأحفاده بسبب تفانيهم في دعوة لهذا المذهب الإمامي، وجمع له الكثيرين من الإيرانيين، واضمحلت جميع المذاهب الشيعية والسنية اللي كانت موجودة في تركيا، وأصبح هذا المذهب هو المذهب الموجود في إيران. وبعد شوية من هذا الوقت يبدأ واحد من سلالة الشيخ صفي الدين نفسه، وكان اسمه إسماعيل ابن الشيخ جعفر، وهو السادس في سلسلة هذه الأسرة، تمكن من بعض القبائل الإيرانية ان يكون دولة متحدة في ايران لاول مرة منذ فتح العربي الى هذه المنطقة، ويتخذ مدينة شيراز عاصمة له سنة 1502. يعني الكلام ده موجود، انا تلاحظوا الحتة العثمانية دي هامة جدا في تاريخ المنطقة. وعرف بالشاه اسماعيل، الشاه اسماعيل ده الواحد من سلالة الشيخ صفي الدين اللي هم اول من كونوا او دعوا الى المذهب العباسي الشيعي، وابتدى يبقى لهم يعني انتصارات ضخمة جدا فيما يسمى بقايا دولة الشهر الأبيض، الشهر الأبيض السنية اللي كانت موجودة، والشهر الأخضر والشهر الأحمر دي مترمناش، وأيام تيمور لانك وغيره. المماليك العثمانيين كانوا أصلا زي ما شايفين حضراتكم سنة، ولاحظوا أن في ذلك الوقت أن الدولة الصفوية الجديدة والشيعة بتسبب ليهم نوع كبير من القلق، وخصوصا ان ابتدى يدخلوا على بلاد الجزيره الموجوده بين العراق وسوريا، واخذوا بغداد وهرب منها الحاكم بتاعها السلطان خان بن يعقوب بن حسن الطويل الى مصر سنه 1508، يستنجد بمصر وطلب ان يجعل كربلاء والنجف والكوفه مدن مقدسه سنيه، لكن مع الاسف الشديد هذه اخذت من الشيعه عن طريق الشاه اسماعيل الصفوي واصبحت من المقدسات الموجوده الى يومنا هذا في كربلاء والنجف والكوفه. المماليك والعثمانيين لابد ان يحاربوا هذه الدوله، وكان لهم حروب طويله جدا معها خلال هذه الفتره لبدايه القرن ال16 اللي احنا بنتكلم عليه. السلطان الشاه اسماعيل سنه 1517 او 7 بقى خاف من السلطان العثماني سليم، وبعت له اعتذار ان هو مش هيهاجم اي شيء، وارسل اليه تحفه كبيره من السجاد العجمي يقول له يعني ما فيش داعي ان احنا نتحرش ببعض. لكن الدوله العثمانيه بدات فعلا تتحرش بالدوله الصفويه، وبدا الشيعه يضطهدوا السنه العثمانيين والعكس صحيح، يعني لدرجة ان سليم ابن بايزيد الثاني الحقيقة قتل في منطقة الاناضول 10,000 واحد من الشيعة ما بين صبي في السن 7 وشيخ في السن 70. ولما تسلطن سليمان سليم بعد ابوه بايزيد كان همه الاول القضاء على الشيعة وليس الدخول الى مصر في ذلك الوقت، يعني يستند الى فتاوي رجال الدين العثمانيين ان الصفويين دول كانوا استخفوا بالشريعة والسنة والعلوم الدينية، وسموهم اول اسم يظهر اسم الرافضة. اصبح الشيعة في ذلك الوقت في بداية القرن الستاشر يسموا الرافضة، وقتل سليم الفاتح منهم 40,000 واحد، وارسل باجزاء من اجسامهم الى الشاه اسماعيل الصفوي. ايضا اهل السنة طلعوا فتوى كالعادة ان يجيز لهم ان قتل الشاه اسماعيل الصفوي انه كافر ورافضي، ودخلوا في حرب كبيرة مزحف سليم الاول في حرب مقات جالدران او شالدران اللي هي موجودة على بحيرة ارمية بين تبريز وهذه البحيرة في 1514، وقتل اغلب عساكر الشاه اسماعيل في ذلك الوقت، ودخل سليم الغازي ويستولي على عرش الطاووس ويأخذ هناك كل الذخائر والجواهر الموجودة عند اهل الشيعة او الشاه اسماعيل الصفوي، وبكده اصبحت العراق وايران تحت يد العثمانيين. وهنا بقى نبص نلاقي بداية الصراع في مصر بين قلنسوة الغوري اللي هو كان السلطان في ذلك الوقت على مصر، وبين سليم هذا الرجل الملعون اللي هو هيعمل فينا اشياء لا تتخيلها. حاول الغوري ان هو يبعت له رسالة يقول له يا والدي العزيز، الرسالة دي موجودة لهذا اليوم ويذكرها ابن اياس في الجزء الثالث والصفحة 19، يقول له يا والدي يعني انا رجل حربت الشيعة ايضا وانا سني زيك، وبعت له سكر وحلاوة من مصر في علب كبيرة زي ما بقوله، وبعت له كثير من الاموال من اموال المصريين كالعادة عشان يرضى عنه سليم الاول، ولكن سليم الاول اطلاقا لن يرضى عن هذا الموضوع، وكان عينه على دخوله الى بلدنا مصر. انا خدت ساعة وانا خايف اكمل حضراتكم تتعبوا من اسماء الكثيرة، فانا اكتفي بهذا الجزء الى ان لو سمحتوا لي بنص ساعة تاني وانا اخلص هذا الموضوع، يا اما اقوله الاسبوع الجاي، فانا هسيب الامر ليكم عن طريق فتح مصر عن طريق سليم، او اتوقف عند هذه النقطة وحضراتكم تكملوا مداخلات. فالمايك مع حضرتك استاذتنا مارينا. لدرجة ان سليم اللي احنا نتكلم عنه بعد ما بعت له الهدايا الكثيرة السلطان قلنسوة الغوري، يعني هذا الرجل لم يعني مسكتش، بل بعت ايضا جنوده ووصل الى شريف مكة في ذلك الوقت المسمى بركات، واخذ منه مفتاح الكعبة الكعبة في الكعبة الشريفة كما يقولون. طموح هذا الرجل سليم العثماني ما قدرش يقف عند هذا الحد. ونجد في كتاب زي كتاب ابن زنبل اللي كتب عنه تاريخ هذه الفترة يقول ان هذا الرجل قال بالحرف الواحد: ينبغي علي ان اؤدب سلطان مصر واشن حرب عليه واشن حرب عليه. بقى الموضوع مش موضوع دين وغيره، موضوع يعني طمع وغزو وسلطة. وهنا نلاقي السلطان الغوري يبتدي بقى يعني يبني قلاع كثيرة في مصر، لأنه كان يعلم أن هذا الرجل سوف يدخل إلى بلدنا. بعت له أكثر من مرة عن طريق أن يصطلح معاه ولم يصطلح. وفي هذا الوقت يعني اضطر هذا السلطان قلنصور الغوري أن يخرج جيش من مصر ومعه الكسرين. والجيش الحقيقة كان معاه يعني كما يعني يذكر أيضا ابن أياس في تاريخه أو ابن زنبل يقولون إيه، كان المماليك اللي طلعوا معاه إلى الشام مماليك من الجلبان. فاكرين حضراتكم الجلبان اللي قلنا عليهم كان بيشتروا السلطان كبار شوية، ودول خربوا مصر لأنه كانوا يعني نسيوا موضوع الزمالة والخشدشية إلى آخره. كان عدد الموجودين معاه من الجلبان الغلمان 13,000 واحد، وكان معروفين باسم المماليك السلطانية. وكانوا طبعا كبروا وتخنوا واتجوزوا وعاشوا في يعني في نعيم، فتقلوا على موضوع الحروب. وطلع هذا الرجل ومعاه عشان يخوف الناس، فأخذ السلطان الغوري استهتر بالسلطان سليم وخرج حطت له شوية أفيال يخوف بيهم الناس، وزين الأفيال دي بالمباخر والبخور، وجاب يعني المغنيات والمغنيين كأنه طالع على يعني طالع في حفلة مش طالع يحارب واحد غزا أوروبا وأخذ القسطنطينية. وأخذ معاه جميع السيوف الذهبية والمرصعة بالجواهر، حملها على 50 جمل، ونوع من البزخ من الخواتم والياقوت وال يعني الزمرد والملابس. يعني ناس الكتاب اللي كتب عن هذا الموضوع كانوا بيستغربوا كيف يخرج هذا الرجل قايد باي بكل هذه الأشياء ويذهب بها إلى حرب كانوا داخل احتفالات. لاحظوا أنه أول ما دخل عن طريق الشام، وكان هناك أمير حلب خاير بك. لاحظوا اسم خاير بك ده، لأن ده واحد من الخونة اللي ما يخونوا هذا الرجل وحيصبح حاكم على مصر بعد ذلك. خاير بك طلع معاه واستقبله استقبال كبير في مظلة، ودخل الى حلب السلطان الغوري واتخطبت ليه الجمعة، وبعت يطلب الصلح من السلطان سليم. فرفض السلطان سليم هذا وقبض على رؤوس بتوع السلطان الغوري، ووضع الراجل بتاعه يعني رسل في قفص من حديد وحلقوا لهم دقونهم ورسلوهم الى الغوري برسل اخرين برسالة قوية يعني دي متهمناش. الغوري لما وصل الى يعني هذه منطقة حلب كان معاه وفد كبير من القضاة، قضاة الاسلام ورجال الصوفية، ومعاه كثير من المصاحف. يقولون كان معاه 40 مصحف في اكياس من حرير اصفر، منهم مصحف الصحابي عثمان الذي قتل وهو يقرأ القرآن. وفضل بقى يفكر نفسه ان هو هيغلبهم بكلمة الله، فضل يقرأ الكتاب من الفاتحة إلى الخاتمة. ودارت معركة كبيرة يوم الأحد 15 من رجب المعادلة 24 أغسطس 1516، يوم كان شديد الحرارة وبدأت فيه الخيانة، خيانة خير بك أو خير بك اللي كان أول من هرب من الأمراء معه واحد اسمه جان بردي. كانوا متفقين مع السلطان سليم أنهم ياخدوا الجنود بتوعه ويهربوا. والحقيقة الهزيمة كانت لا تزيد عن في أكثر يعني المعركة لم تأخذ أكثر من 6 ساعات، وأنا مش عارف حتة 6 ساعات دي مسكنة دائما في مصر يونيو 67 أيضا 6 ساعات ما تنسوش 6 ساعات بالضبط. كان الغوري كل الجيش بتاعه اتكسر، ونصه التاني هرب مع خير بك وجان بردي. الغوي ذاته لم يوجد له جثة بمعنى جثة. ليه؟ لأنه هو فوجئ ان السلطان واقف على الفرس بتاعه ومتقلب من عليه وروحه طلعت ورأسه قد قطعت. ده كما يوصف بهذا الموضوع تماما. يقول ربما قاطع يعني من قال ان حامل اللواء بتاعه قطع راسه عشان ما يمسكوش السلطان سليم ويعني يعملوا عبرة للناس وحتى لا يتعرف العثمانيين على جثته بين القتلى. فكأن الأرض ابتلعته حامل الراية طير راس السلطان الغوري. وكده تبقى الهزيمة الكبرى في موقعة الريدانية اللي طار فيها السلطان الغوري. وكان النائب بتاعه يسمى نائب الغيبة اللي هو السلطان أصبح سلطان في مصر اللي هو آخر واحد من هؤلاء السلاطين السلطان تومان باي. الغوري طبعا مات تقريبا سنة 1516 في هذه المعركة وأخذ مكانه نائب الغيبة تومان باي اللي كان عينه الغوري يفضل مكانه لما طلع في هذه الحرب. وهذا الرجل تومان باي مجرد ما رجع بعض من الجيش وقال ان السلطان الغوري قد قتل اعلن تومان باي هو سلطان مصر يوم الجمعة 14 رمضان المعادي يوم 11 اكتوبر سنة 1516 ووضعوه كسلطان على مصر. بدأ يجهز الجيوش ويعني كان عارف ان هذا الرجل هيجي على مصر. وخرج تومان باي الى ايضا الى منطقة مرج دابق عشان من اجل ان هو يمنع جيوش العثمانيين ان تدخل الى مصر. طبعا تفاصيل استيلاء يعني سليم الاول على بلاد الشام تفاصيل كثيرة جدا، لكن يهمنا ان هذا تومان باي حاول المستحيل ان يوقف التقدم بتاع جيش سليم الاول. مع الاسف الشديد كان يعني الشجاعة اقل قوة من العدد. وفي يوم 29 يناير تمكن تومان باي من تسريب اتباعه الى الحارات ووصل الى معسكر سليم. لكن الحرب بدأت زي ما سموها حرب الحارات انهزم فيها تومان باي في الموقعة الشهيرة موقعة الريدانية بقيادة تومان باي. ووقع تومان باي أسيرا في يدهم وأخذ هذا الرجل وجاء به في قفص إلى مصر وصلب على باب زويلة زي ما حضرتكم عارفين. تومان باي هذا الرجل اللي هو آخر هؤلاء السلاطين طبعا هو ما ماتش في هذه المنطقة وهرب ووصل إلى مصر إلى منطقة سخة في الغربية. وهناك خانوه العرب، فاكرين لما قلت حضراتكم استنى ما تشوف العرب دول هيعملوا ايه في المماليك. خانوه العرب الموجودين من قبيلة اسمها قبيلة محارب او اولاد مرعي، وافتكروا اسم اولاد مرعي لا موجود الى هذا اليوم. وسلموا هذا الرجل الذي شنق على باب زويلة احد ابواب القاهرة المشهورة في ذلك الوقت. جنود العثمانيين دخلوا الى مصر ودخل عصر هذا الرجل سليم الى مصر. خاف اي واحد من المصريين ان يمد ايده على جثة هذا الرجل التي عفنت على باب زويلة وبدأت رائحة جسده. فجاء قاضي من قضاة مصر وطلب ان ينزل الجسد ويغسله هذا القاضي ويدفن في فسقية جامع السلطان الغوري في سنة 1517. وهذا الرجل يعني كانت على ايده نهاية دولة المماليك. تفتكروا ايه اللي يحصل في مصر لما تنتهي دولة هؤلاء الفرسان؟ دولة هؤلاء الفرسان تنتهي في مصر بدخول هذا الرجل الفاتح. ويحكوا لنا كده هو عن سليم نفسه اللي دخل الى مصر. اوعى تفتكروا انه كان راجل تقي ويقرأ القرآن زي ما يقول او غيره اطلاقا. المؤرخون يقولون عليه هذا الرجل ابن اياس يقول كان هذا الرجل ظلوما لم ينصف مظلوما ولو مرة واحدة، وكان مشغولا بالسكر ويتبجح مع الصبيان المرد، ودي طبيعة موجودة في الأتراك يمكن حد هذا اليوم. يقول كان رأيه في المصريين انهم همج كالبهائم وعيونهم دنية ونفوسهم قذرة والى اخره اشياء من هذا القبيل. يعني فيش داعي ان اقول لكم. لكن اللي هتندهش ليه ان هذا الرجل لما دخل مصر سرق مصر وملأ متاحف تركيا بكل ما استطاع ان يأخذه من بلادنا الحبيبة. في متحف مشهور اسمه توب كابي او اسمه توب قب سراي اللي هو توب كابي. كل ما اخده هذا الرجل من الحملة اللي اخدها الغوري معاه من الاموال والتحف ذهبت الى هذا المتحف. وهذا الرجل حمل الى اسطنبول بالطريق البري الاف من الجمال واعداد لا تحصى من المراكب ما نهبوا من كل ما التحف الموجودة في قلعة الجبل قلعة صلاح الدين الموجودة لحد اليوم النهاردة. اخذ كل التحف الموجودة فيها واخذ فيها كل ما استطاعت ان تمتد له يد في مصر. لدرجة انه يعني ما سابش الاعمدة بتاعت القلعة كلها قلع الرخام والبلاط اللي فيها واخدها وداها على الاستانة او على اسطنبول. كان الرخام ده بيتقطع من جوامع مصر وكنائسها وقضبها وفي كل مكان ويتحط في صناديق خشبية ويطلع اسطنبول. حتى اعمدة البلاد الموجودة في الصعيد الاعمدة الكبيرة كان بياخدها. الخيول الموجودة في مصر ما سبهاش. خلى مصر دي افقر بلد يستطيع انسان ان يتخيلها في لما دخل مصر. نهبها لدرجة ما بقاش فيها لا ذهب ولا فضة واصبحت العملة النحاسية هي الموجودة في ذاك الوقت. الغى دار سك العملة موجودة في مصر لما كانش في ذهب يتسك في مصر. والمصيبة الكبرى اللي هي ضيعت مصر الى الابد قاعد يدور على الاقباط اللي هم اصحاب الكتابة والقراءة والتعليم والدواوين والانشاءات والنيل وغيره وايضا المسلمين. وشحن جميع كل الناس اللي هي ذات علم في مصر حتى دين ما خلاش حاجة. اخدهم اصحاب الحرف جميعا مهندسين بنائين نجارين سباكين اخذ الكل بالعافية وداه على الاستانة. على رأي يعني موالي الشعبي يعني طبعا ده جاء بعد كده ايام فتح السويس يقول لك يعني بلدي يا بلدي والسلطة خلت ولدي. ما خلوش ولد او لا بلاد مصر خدوها. لدرجة ان ابن عياس يقول لنا ايه يقول لنا حتى تجار الشراب اللي هو العصير اخدهم هناك عشان يعملوا محلات عصير هناك ايضا. الدواوين مدارس الحربية للطباق القضاء الشهود الفلاحين المصريين خدوا هناك. رحل المصريين كنوع من الإذلال لمصر عشان تنكسر إلى الأبد. وألغى هذا المسمى سليم كل الزعامات الروحية السنية الموجودة في مصر. ولما رحل من مصر أخذ معاه الخليفة العباسي وحطه في السجن يسمى يد كولا أو يد قولة أي قلعة أبراج السبعة لإسقاط الخلافة عن مصر حتى اسم مصر مبقاش فيه خليفة ويبقى لها اسم في العالم تاني. وفعلا بعد كده أصبح السلطان العثماني أخذ منصب الخليفة. وبما أن الخليفة العثماني هناك يضع يده ويعطيه سجل الخلافة. قسوة بتاعت هذا الرجل في مصر استخدم وسائل وحشية كثيرة جدا جدا اللي هما كان اختراع المماليك في الأول زي التنصيف أو التوصيف أو استخدام طريقة جديدة سموها حضراتكم عارفينها طريقة الخوازيق في أنهم يقتلوا بيها الناس. وهو تفتكروا أن المماليك خلصوا في مصر بل هنشوف بعد كده في دولة العثمانيين أن المماليك تجدد ملكهم مرة تانية وأن يعني اتحطوا في مصر معاونين لما ننساش أصلهم تركي زيهم بالظبط. يبقى كده السلطان سليم العثماني خلص عن السلطان الغوري في موقعة مرج دابق الأولى في 1517 وقعد كم شهر في مصر. وبعد كده طلع الأستانة وسب لنا ما يسمى خير بيه أول والي من قبله على مصر. وكده دولة العظمى اللي كانت فيها خليفة أقوى دولة في الشرق الأوسط أصبحت ولاية ضعيفة جدا تتبع الخلافة العثمانية ونسب العثمانية هنا العثمانيين العثمان، ويصبح هذا الوالي يبعث لنا من تركيا لمدة طويلة. لما نيجي نتكلم عليهم دول كانوا 136 والي تولوا مصر عن طريق 21 سلطان عثماني. ادي تاريخ مصر الاسود في دولة المماليك اللي حبوهم المصريين المسلمين وسموهم حماة الاسلام. ضيعوا مصر في 274 سنة وسلموها لتصبح عبارة عن ولاية تعبانة لا تساوي شيء في التاريخ. وعشان كده بنقول احنا دايما ما بنقول ان مصر عادت الى الوراء لمدة 500 سنة، او توقف نمو مصر لمدة 500 سنة. هي دي 500 سنة بدأت من سنة 1501 بداية قلنسوة الغوري اللي هو كان قبل الاخير من سلاطين المماليك الجراكسة. انا اسف طولت على حضراتكم النهاردة اكتر من 20 دقيقة، بس كان لازم اخلص هذا الموضوع عشان ما تقطعش في النص. اشكركم جدا انكم استحملتوني، والمايك مع حضراتكم اللي مدخلات اكتر منها اسئلة في هذا الموضوع التاريخي. معك مع حضرتك استاذ